بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 41 على 1.
نعم، في شيء عندكم؟ تفضل.
يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي الى جماعه من الجماعات وهي مسماها كثير وتزوج احيانا بذلك، والان هذا طبعا تزوجنا بدون ولي، والان تابع على ما كان عليه، فيسال ما الحكم في الحياه الزوجيه الان؟ التوبه
لماذا تزوج بغير ولي؟ لعله كان يعتقد ان الولي كافيا.
نعم. وانجب اولاد
ما في فرق في اولاد ولا ما في اولاد، فإما أن يكون النكاح جائزا أو جائز. لا إله إلا الله. الله أعلم، يكون جواب كالآتي: أن الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي. قال رسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك.
يعني يبدو أن يظهر أن الوضع مختلف، يعني إن هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت أنه لا زوج إلا بولي مثلا.
نعم.
ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يأتيهم شرع حذلك كالأموال التي أقلوها من الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها وما حذلك.
نعم.
فيعني يظهر أن هذا الأمر يعني مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل، كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك أو كفر.
هذا الوجه.
نعم.
وبلا شك الفرق الذي تتردد به واضح جلي.
نعم.
لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأنه مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها.
هذا الحنفي؟
نحن ما بدنا نفضح المذاهب الآن، خليها مستورة.
لا، هم فقط يعني علم الأقوال يعني.
فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب معاش وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب.
نعم.
ونسل او لم ينسل مش مهم.
نعم.
ثم تبين له خطأ هذا المذهب.
نعم.
بدليل ما اشرت اليه من النص.
نعم.
ماذا يفعل؟ كما قال، كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأي، قيل له: أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا. قال: هذا على ما نفتي الآن وذاك على ما أفتينا. لأن الاجتهاد تغير. فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فنحن نوجد له غيرا، ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية فمشروع كذلك، وهذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود.
لكن في مشكلة هنا شفنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟
أيوه.
فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي ان الحديث صح ونحو ذلك،
انا ما نزلت هذا.
لا ده
سؤال مستقل ثاني.
يعني نعم، لو انا نزلت اكون اثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وابي موسى؟
طبعا اثم ما دام تعتقد انك تخالف الحديث.
نعم،
لكن الامر هناك ليس كذلك،
يعني
لأنه يعتقد بأنه زوج البنت أبو البنت كافر.
طب هنا هل لكل إنسان أن أعتد بتأويله؟
ما هذا الذي قلناه آنفا، قلنا أنه هؤلاء أغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقعت الواقعة، ليس لهم أن يجتهدوا. نحن نقول في أبسط من هذه المسألة بأنهم يخلقون حينما يجتهدون، وبعض لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وهؤلاء الأولاد يعني غير شرعيين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه أنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقله باطلا، ولو جاء منه جزينة أولاد هذا نكاح باطل، لكن ذاك ليس كهذا والله أعلم. نعم.
يسأل بعض المغرضين سؤال في العقيدة الشباب الصغار، يقول إنه هذه الكرة العظيمة إذا فرضنا بأن رجل في الطرف الأعلى بالنسبة لنا ورجل آخر في الطرف الأسفل، فالرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يسأل إلى الله تبارك وتعالى ويكون رفع لليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل في تصورنا فيكون يرفع يديه إلى تحت، فإذا ممكن توضح لنا هذا وما
هذا خطأ.
نعم.
كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو.
نعم.
أنت يعني عم تحكي خطأ من ناحية الفلكية، فضع من ناحية الشرعية. هذه الكرة الأرضية ناس هنا كويس ناس هنا إيش فوقهم؟ ناس هنا ايش فوقهم؟
سماء.
اي بقى انت مدر صحي تتزورك
في بالنسبة الحقيقة للدف الدف يعني ارى في بعض الاحيان يعني خروج دعوة لفرح يعني يكتب تحت الملاحظة الدعوة لحفل إسلامي الساعة كذا، فإحنا بنلاحظ إنه في ضرب دفوف للرجال، وأنا الحقيقة يعني أنا بعرف بالنسبة للدف نحن نعلم إنه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام يعني في المناسبة مناسبة محدودة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بعرفش إحنا نعرف إنه الأصل في الشيء كذلك الإباحة. الأصل في الشيء هناك قاعدة سبق وأن أخبرتني فيها يعني إن الأصل في الشيء الإباحة ما لم يوجد إيش دليل قاطع تحريم، فما بعرفش بالنسبة لهذا يعني الضرب على الدف للرجال
يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الدف؟ هذا المثال أيضا مما يساعدني على أن نقول ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. فالضرب بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس، ترى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين، النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال، فجريان العمل على شيء هو قيد بالنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس، إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف، هل كان الرجال يضربون على الدفوف أم النساء؟ ثم هذه خاطرة الآن تبدو لي، إذا قيل بأن الرجال تضرب أيضا على الدف أو الدفوف في مناسبة كمناسبة العرس، ترى يشتركون أيضا مع النساء؟ فالنساء يضربن على الدفوف والرجال يضربن على الدفوف، أن تنقلب القضية رأسا على عقب فيقوم بوظيفة النساء الرجال، فبدل أن تضرب النساء على الدفوف تضرب الرجال على الدفوف. أما النساء من جهة والرجال من جهة هذا من ناحية العملية والفنية مش مقبولة، لابد لأنه راح يصير هناك إيش خلط يعني لخبطة. الشاهد الذي يذكره أهل العلم أن الضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال. غيره أن الدور لغيرك الله لما يجيك
هذا عن ذلك يعني يعني بعض العلماء الجمهور يقولون في بعض كتب ابن تيمية يقول ذهب إلى أهل البصرة فقال إني رأيت أهل البصرة يلتهون بشيء يعني معنى بالتغبير ما بعرف يعني يلتهون بشيء عن ذكر الله وهنا التفسير هناك تفسير للتقدير يقولون هو الضرب على الدفوف والغناء أو الأناشيد. يعني هذا الأمور الشافعي رحمه الله يعلق على هذا الموضوع.
يعني ترحل في التفسير اللي بحفظه أنا التغمير هو ليس الضرب على الدف وإنما هو الضرب العصا، يعني أشبه ما يكون إذا شفته أو ابتليت يوما ما لأنه تشوفه جو موسيقى إله رئيس، شو بيعمل الرئيس؟
المايسترو
ايش اسمه والله. المهم هالعصايه اللي بايده اذا ضرب على خشب او على تنف او حديد يبقى له ايش؟ له يعني صدى موسيقي. هذا اللي قائم في ذهني التغوير. اعتبره الامام الشافعي انه ما له المحرم هنا. الله يحفظه. يرحمك الله. ما قال المرأة؟
هل يجوز اتخاذ المرأة سترة؟ وعند مرور المرأة من بين يدي المرأة في الصلاة، هل ما حكم الصلاة؟
أولا المرأة التي تعنيها كسترة هل هي محرم أم أجنبية؟
محرم صلاة.
نعم محرم. طيب وهي متسترة السترة الشرعية طبعا إذا تقول طبعا هي وأن المسألة تخرج عن طبيعتها. وأخيرا يغلب على ظنه أن هذه المرأة لا تبرح مكانها حتى ينتهي المتستر بها عن صلاتي من صلاتي. إن كان الأمر كذلك توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة ذلك فيجوز اتخاذها سترة. أما أن يغلب على الظن أنها ستبقى، يعني هذا يقع معنا في المسجد مثلا، يقول أحدنا يصلي لا يجد مكان مناسب ليتستر فيجد إنسانا جالس يذكر الله أو يصلي مثلا فيتستر به، وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض فقبل أن يصلي مصلي خلفه لازم يعمل دراسة ليترى هذا شو. فيغلب على ظنه القضية، يعني لا يكلف الإنسان يتعمق ويعرف القطع، يكفي غلبة الظن. إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسترة تستر به وإلا دبر أمره. هذا الذي عانيته كشرط ثالث. وحينئذ إذا اتخذ هذا المصلي محرما له من النساء سترة مع الملاحظات التي ذكرتها آنفا، ثم افترضت أنت أن امرأة مرت بينه وبينها أكذلك؟
لا، إذا كانت الذي يصلي امرأة ومرت امرأة من بينها
لا بأس، امرأة على امرأة أهوى من امرأة على الرجل. بسم الله. الدليل على ماذا تريد؟
على عدم إتمام صلاة الامرأة إذا مرت من بين يدي الامرأة،
لأنها متزوجة.
وإذا مرت المرأة من بين يدي
الرجل
وكانت
متسترة، يعني كان
هو متسترة؟ لا، كان هو يصلي ومرت امرأة من بين يديه وهي متسترة.
بهمنا هو واضع سترة ولا لا؟
هو واضع سترة. نعم
خلاص، صلاة صحيحة.
إذا ما فرق بينهما؟
ما في فرق، أنا ما فرقت لك.
وأذكر
قبل الحديث عم تقول ما الفرق، عم اقول لك انا ما فرقت. ليش عم تسأل ما الفرق؟ الصورة السابقة فإن منك رجل يتستر بامرأة محرم،
هذا
السؤال
شهر
اول. كم سؤال اللي عندك انت؟
انا عندي سؤال شهرين. طيب. الاول رجل تستر بمحرم
امرأة محرم.
نعم.
طيب
الآن امرأة تصلي،
طيب
ومتخذة أخرى، ومرت من بينها من بين يديها امرأة أخرى. ثم الناس الشارع
فيها. أجبناك على هذا. كان حكم الأول ومن باب أولى.
شبهات شيخنا.
والله.
سلك والله بمسانه في المنطقة عندهم، فيبدو أنه إشكالهم. المهم إذا كان واضع سترة ومرت من بين يدين السترة يفكروا أنه تقطع السترة. هذا عقل من الشباب.
بين يدي السترة إيش يعني؟
يعني هي سترته بين مرضها بين السترة وبينها.
بين المصلي والسترة.
طيب بالنسبة للغة كيف فهمها؟
نفس الشيء.
يا اخي هاي السترة وهاي المصلي اي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره اي شيء لانه اللي يضر في المصلي نوع من نوعين اما ضرر نقص في الصلاة وليس ابطال لها وإما إبطال لها والضررين نفسه يحصل فيما إذا كان ما في سترة هذا يصلي ليس إلى سترة واضح إلى هنا مر المار أي مار كان هذا المار إذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة موضع سجوده هنا لا يضله لكن إذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطلت صلاتهم سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة أما إذا كان ما في سترة فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بيأثر في صلاته ورحمة إن شاء الله هاي. عندك شنو؟ نحن ما لنا من أهل ما لنا من أهل الخطوة تفضل يا سيدي
نعم بالنسبة لبيع وشراء الفيديو
نعم
طبعا هو يعني يظهر أن حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثية أن أنا بتحكم في نوعية الشريط أو العرض كالتسجيل هذا تمام من هذه الحيثية يجوز ان الانسان يبيع ويشتري
اليوم لا يجوز
اليوم
لا يجوز
وغدا
وطبعا اليوم تعني في اللغة ما هو اوسع ولماذا لانه الفيديو الان مربوط بالتلفزيون فانت في سؤالك في تنميه لطيف انه الفيديو بيقدر يتحكم لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه لكثرة البرامج الفاسدة فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه ان نقول يجوز شراء التلفزيون وما اظن السائل يعني هذا
طب لو انا مثلا اشتريت التلفزيون وتحقق هذا الشرط وهو اني لا افتح تلفزيون الا لاجل ان اعرض ما في الفيديو
هذه ليست كالفيديو وانت تشهد بذلك هل يستطيع التحكم بالتلفزيون كاستطاعتي في التحكم بفيديو
هو من الناحية الواقعية لا يستطيع
هذا يخفيني منك هذا
لكن لو سلمنا
هو هيبة بدنا نرجع للفرضيات انا اعقل لك فيه يوم يصبح التلفزيون كالراديو بحيث انه المقتني لهذا الراديو بلحظة واحدة بيقدر ينتقل من الأغنية مثلا إلى إذاعة قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات التلفزيون تكون إذاعة علمية واسعة جدا بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب، أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو. يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى ألا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له.
طب هنا
حين ذاك يأتي جواز شراء فيديو.
نعم، هنا ذكرتم قيدا بالنسبة للراديو، وهو أنه يجوز أن يشتريه لمن نوى أن يستخدمه استخدامه حسن.
نعم،
فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي أو إلا على برنامج ديني أو على مثلا ما يسمونه عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين، هل بهذا القيد إن صح 100% يجوز أن أشتري التلفزيون؟
أنا أعتقد أنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذها، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه صورة فرضية.
الأجيال اللي تعرض غالبا إما أن يكون يصحبها الموسيقى والشائع، وأحيانا يكون مقدم لهذا البرنامج يتحدث المرأة وتظهر بصوتها وكذا،
حكم الصورة يا شيخ الآن يوم يعني تظهر أمامنا ما بيكون حكم
أي صورة اللي يعنيك يعني أبو إسحاق ولا غيرها؟
لا، الصورة صورة التلفاز يعني
تكون في ندوة،
أحكي صورة التلفاز بندوة دينية فلتكون
بدنا نحصر الكلام
أخبار ندوة أي صورة يعني تظهر على الشاشة صورة رجل يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه؟
حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا، مش هكذا كان الكلام السابق؟
طيب،
هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أنه في هناك صور ستعرض، فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عن ضمن، والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك يعني إيش على المكشوف، إن هذا حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصفى للأمة وليس فيها مفسدة.
بهذه المناسبة يا شيخنا، بمناسبة الفيديو، بمناسبة الفيديو كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن ينتسبون أنصار السنة عندنا دعا إلى عمل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي أو نحو ذلك، وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على أساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة، فذلك يستدعي وجود نساء وإن لم يعملن أصلا بالتمثيل. هل هذه الفكرة إسلامية أصلا؟
أعوذ بالله.
حول نفس الموضوع يا شيخ، في مسجد مقام على مكاتب
الله خليك. لا بس أنا أريد أن هذا الجواب أريد أن أعرضه عليه لأنه غير مقتنع بكثير من الإخوة السلفيين ناقشوه، ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني، وهو يرى هذه الفكرة، يقول نحن بتغير العصر احنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة ليه، مش حد كده، والسيرة النبوية ما عادش حد الان بيقرأ، فاحنا نريد ان نريهم مرئية نظرا لانتشار الفيديو، فيقول نجعله فيديو اسلام.
معليش نجعله فيديو اسلام، انا بقول له عرضه في التلفزيون مثلا مناسك الحج، شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات الى اخره، انا بقول وايد هذا بناء على حديث بعض السيدة عائشة كما المحت وأنفة، لكن هو في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل ولا إيه سميته
التمثيل،
إيه، فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله، أما لو تعرض الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع، وإن كان ربما هذه ايضا بالنسبة قد تجر الى انه يمثل الصحابة وابو بكر الصديق، وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار، وربما يلمحوا لصورة ابو بكر بعظم شوي مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا له، فقد يأتي زمان، وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان، لأنه ما بيجي لابن الإنسان بيضلل رأسا، وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا. أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين، حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه اللي بيسموها الكاميرا، اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز التصوير بها؟ فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم
الشيخ محمد
بخيت.
بخيت
لا البخيت اللي كان مفتي مصر في نهاية
البخيت، نعم المطيعي غير محمد نجيب،
غير محمد نجيب،
نعم هذا بالباء وهذا بالباء
كويس، فأصدر فتوى خلاصتها انه يجوز التصوير الفوتوغرافي، وجاء بفلسفة وتعليلات ما انزل الله بها من سلطان، ووجدت هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسهم، وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين خاصة الذين لهم مجلات، وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون، ما مضى زمن إلا في الوقت اللي كانوا يحطوا صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يكتبون مقالات في المجلة، وإذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية، وعندكم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة، مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي، فما الذي حالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور يدوية محرمة، فعادوا إلى إيش؟ ارتكاب ما كان محرما لديهم، هذا من تدليس الشيطان، لأن شو بصير الآن؟ أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفوتوغرافية، وفي لي كلام طويل في هذا ما نضيع الوقت الآن، الهوى غالب عليهم لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأنه هي صورة بالآلة، ويتجاهلون أنه الآلة يا جماعة أولا صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين المخترعين، ثم الذي يريد أن يصور لابد له من أن يوجه هذه الآلة إلى الهدف مراد تصويره لابد من كبسه ضغط على الزر الى اخره. ايضا هذه صورة ايضا يدوية، لا هذه صورة فوتوغرافية لها حكمها. يمضي زمان يجيهم الشيطان من باب ثاني. طيب شو الفرق مدام الصورة الفوتوغرافية جائزة، ليش ما تكون صور يدوية مثلها ما تكون جائزة؟ بيرجعوا الى ما كانوا يحرمونه من قبل. هذا من دساء الشيطان. فأريد أن أقول بالنسبة للتمثيل، فأول بيكون ماشي، لكن بيدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوحي كنور مثلا نزل من السماء. أما يمكن يصوروا مثل النصارى بيصوروا جبريل كطاهر له جناحه إلى آخره. لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن. ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره. فالشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه، وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أن بعد إلى المحرم لذاته. ثم أنا أقول التمثيل المسلمون ليسوا بحاجة إليه، لأن هذه بضاعة أوروبية. نعم أقول التمثيل هذه بضاعة أوروبية، نحن نقلدهم. هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل، لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال، بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وهكذا. فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم فننقله إلينا، كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عندهم ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات. فهذا أيضا نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم. وإذا كان كما يعلم الجميع في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة، أو بالأصح لبعض الصحابة حينما مروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم في زمن الجاهلية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر. لو قلنا نحن هيك دون بيقولوا دون متزمتين متشددين. الرسول يقول هذا، مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة، ما فيها داعي بازي غير الله ولا في شرك ولا في أي شيء. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر، هذه السنن أو السنن، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قديش في فرق بين قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة، أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة، لكن في مشابهة في اللفظ مع بعض القصد. لذلك الإسلام يحارب تشبه الكفار ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أنصح هذا الرجل بأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه، وسوف لا يتمكن من الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات.
نعم.
هو بنسى حاله أنه نحن حطينا احتياط.
طب كان في جزئية
أصور شوي. نعم.
في سؤال حقيقة، يعني أخينا كان يسأل المشايخ الله يجزيهم خير، فقالوا له اسأل الشيخ. فإحنا الحقيقة بدنا يعني على لسانه أسألك إياه. رجل مركز 7 سنوات طبعا عنده ذهب لزوم لزوجته، وهذا الذهب يعني ذو قيمة. فالسبع سنين طبعا ما زكاهم ما أخرج زكاتهم طبعا، هذا ذهب للدين فيعني ما بعرفش الحكم يعني 7 سنوات لم يزكي لم يطلع زكاة
زكاة عن 7 سنوات ولو ذهب الحي كله
يعني،
وذلك خير للنساء.
الله يجزيك الخير. طبعا هذا الى ايش؟ اذا صار مثلا نصال الزكاة، اذا تعدى نصال الزكاة. هذا عندنا شيء بالنسبة لقراءة القرآن. قراءة القرآن طبعا هناك معرفش بالنسبة للنفساء او الحائض او الجنوب. يقرأ القرآن مع اللمس، مع لمس المصحف. هذا ما في يعني تضرر ان شاء الله.
بالنسبة للنفساء والحائض ما في أي ضرر، لأنه النفساء والحائض في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته أن يتطهر أن يغتسل، فإذا أراد الجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس القرآن فهو أولا باستطاعته أن يغتسل، وثانيا ذلك خير له أفضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل، فالذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب أو عن قراءة الحاضر مس القرآن، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما. فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما باستطاعتك أنك تسبي فأقرأي. وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور. لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا، لأن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية مش على مجرد فكر أو هوى. فحينئذ إذا لم يأتي في الشرع لتحريم شيء دليل خاص نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات شيء معدن أبيض شيء بلاستيك أسود شيء كذا إلى آخره، هون مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، إلى يترى هدول الأنواع هذه طارة ولا نجسة؟ إيه أنا بقول طاهر مثل ما قال صاحبنا. يمكن يقول واحد يقول إيش في عندك دليل؟ مين تجيب له دليل؟ أنا ألوف مؤلف من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف فيها البشر ما نستطيع نقول في عليها دليل، هاي طارة وهي طارة ودليل لكن شو دليلها؟ القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا المنكو حلال ولا حرام؟ تعرفها؟ مانجا مانجا تعرفها؟ حلال أكله ولا حرام؟ هات نص. مين جيب لك نص انه قال رسول الله المانجا أكله حلال؟ في قواعد الأصل في الأشياء لبعض. طيب نرجع لموضوعنا السابق. الأصل أن الجنوب والحائض والنفساء أنه يجوز لهم قراءة كتاب الله، بل هذا هو الأفضل لهم. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام، منقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أجد برهان، نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟ أنا بتهمك أنه بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضتك لوجه الله 100 دينار، الشرع بيقول لي اثبت، وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة. لما بثبت أنا أنه إذا عندك 100 دينار حينئذ أنا باخذ حقي، وإلا الأصل براءة الذمة. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسألتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة، لأنهم كانوا على مراحل يركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي. قال ما لك يا عائشة؟ أنا فيستي يعني حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف؟ يطوف. ما ألا لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. لذلك قال فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى، من باب أولى. هذا قياس أولوي. طيب ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا فالأصل في الأشياء رباها، فيجوز للمرأة الحائض والنفسة أن تقرأ. فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها.
في بالنسبة للسجود، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معنى حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للبعير يعني أمامي هو يضع يديه قبل ركبتيه.
ما أصدقه.
كيف؟
ما أصدقه.
قبل أنا لا يعني قبل الأمامية قبل الخلفية. الأمامية قبل الخلفية. قبل يعني الأمامية أنا لا أعرف يعني رجلين وخلفه. يعني فأنا رأيت يعني الحقيقة فبعرفش يعني بالنسبة لهذا الموضوع يعني في بعض.
الجواب ما أنت أول شار غره قمر.
أنا أعلم هذا.
كيف تعلم؟
على ذلك الحقيقة مثل هذا الأمر يعني متلبس على كثير
من الأمر. فعلا صحيح.
صدق. الآن على ذلك
أنا الآن بنبهك على الخطأ الذي يقع فيه الناس وأنت من الناس.
لا أعلم مثل الناس.
لا أنا ما أسألك أنا. مش بحثي معك شرعي الآن، بحثي الآن في السؤال اللي وجه لك يا ما هو شرعي، لكن بينفذ للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان، حيوانات باسم هيك أجنبي، علم ايش من وجه من شو من المهم يعني. المهم انا هلا بدي اسألك سؤال يتعلق بالحيوان، بس انتبه للسؤال انت وغيرك من الحاضرين، لانه مو انت وحدك المشكلة. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه، وهو من اخواننا وسلفي، وقال ورد علينا اشكال. الآن بقول لك، تصور الجمل أمامك يبرك، أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا تقول يدي لأنه غلطة، لأنه ولا رجلي، اسمع لأنه بيمشي على أربع، صحيح؟
نعم.
فرجليه مثل يديه من حيث الموضوعي، من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع،
نعم.
صحيح؟
نعم.
فيداه موضوعتان،
نعم.
ورجلاه موضوعتان،
نعم.
لا تخلي يديه أو رجليه،
نعم.
الآن أنا بقول لك حينما يبرك الباير،
نعم.
ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟
ركبتي.
وين ركبتي البعير؟
في يديه.
ما خلينا حاله يهتدي يا شيخ، بعدين انت بتصير ملقن وهو ملقن. ما انت حابب وانا حريص، شو رأيك؟ انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي، بعدين خربت علي لما قلت رجلي. البعير بيمشي على اربع، هاي بلا تشويه، هدول مقدمتي. هالمفصل اللي يقول اسمه ركبة، خلاف الانسان ركبته في رجله، البعير ركبته في ايده، هيك اللغة العربية. لو فتحت قاموس المحيط الفيروز بالي في مادة ركبة بتشوف بيقول لك والركبة في ذوات الاربع في مقدمتيها، ركبة البعير هيك بيقول في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الاربع. الهر القط مثلا وين ركبه؟ في ايديه. الارنب وين ركبه؟ في ايديه. الماعز الغنم وين ركبه؟ في ايديه. فمن هون المشكلة نضيع على الناس، وانا بقول لبعض الناس يا جماعة انتوا اهل بوعران ما بتعرفوا كيف يبرو. الله
يخليك. يعني انا اتصرف، يعني الحمد لله
بالنسبه
لهذا، يعني
اضع يدي. معلش يا استاذ، قصدي كيف تفهم الناس. نحن هلا ما انا خايفين عليك، انت عرفت ان السنه ان يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يبرك كما يبرك بعيد من هذا الشو بعيوننا، انه اول شيء بضع يديه، وانت ليش تضع يديه؟
يعني بيجي جدني وانا لا اعلم هذا النص، يعني
فاجد
على
صوتي. يعني جايك انت بدك تطول بالك علي، يعني الله بلاك الليله فيه بدك تصبر علي. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كيف يبرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير، البعير يبرك على ركبه. وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في يديه مش في رجليه.
شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني
مصيبة الدهر أنا رأيي علم العرب
بالنسبة للموضوع هذا قرأت بالنسبة لفتاوي ابن تيمية ولك باتباق العلماء تجوز الحالتين هذا من فتاوي
هذا أنا عارف أنا عارف
هذا هناك حديث ضد الحديث الذي يبرق
أنت ما خليك شاء ما صدقتني بدك تصبر علي بلاك اللي يسمون علي ولا حول ولا قوة إلا بالله عندك هنا أنت بتعمل السنة الآن أنت لا تبرك بروك البعير لا تضع ركبتي قبل كفي وإنما تضع كفي قبل ركبتي هذه السنة هذه السنة فيها حديثات هذا أحدهما وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه عرف كيف وقبل ما اجيب لك الحديث الثاني بريد الفت نظرك شو الحكمة من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم المصلي كبروك الجمال
الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أخي الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة
قد قامت
الصلاة الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.